الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الفروق الدلالية في ألفاظ القرآن، الألفاظ المتقاربة في الدلالة، وجاء القرآن بها وبينهما فروقات، إذ الترادف الكامل غير موجود عند بعض العلماء. إخوتي الكرام، عندنا الحفيظ والرقيب والمهين والمهيمن، لا إله إلا الله. جاءت الألفاظ الحفيظ، جزاكم الله خير، الحفيظ الرقيب والمهيمن، حقيقة هذه أسماء، كلها أسماء الله جل وعلا، ولا بد أن تفهم. عليكم السلام وبركاته، كم نسعد بوجودك أيها المتسنن اللازم الغرض. عليكم السلام وبركاته. الحفيظ الرقيب المهيمن، هذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، هذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، لا بد أن تفهم أنها، يعني هذه الأسماء كما قال علماؤنا، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، لأنها تتحد في معنى. عندنا الحفيظ والرقيب والمهيمن، هذه أسماء ثلاثة لله جل وعلا، وكما قلنا هي إذا اجتمعت، هذه أيضا أصل أصيب في هذا الباب، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فعندنا الحفيظ، الحفيظ الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة، حفيظ، حفيظ يكون محيط رقيب عالم بكل شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قعري، أحاط بكل شيء، وهذا هو الحفيظ، يعني يكون قد حافظ على خلقه وعباده ما يعملون خيرا وشرا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب اسم أسماء الله جل وعلا كما قلنا، وهو أيضا الحافظ الذي لا يتغيب عنه غائبة بحال من الأحوال، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله أكبر، رضي الله عنك، رضي الله عنك يا محمد عاطف، رضي الله عنك يا باشمهندس. الله يألف بين قلوبنا يا رب، الله يألف بين قلوبنا يا رب. يعني أنا ألفت الانتباه أنه سيكون محاضرة الساعة 9، التاسعة والربع تكون محاضرة إن شاء الله ننقلها هنا، لكن هو أعتقد في الزوم أو في منتدى، ما هو المنتدى أنا مش متذكر اسم المنتدى الآن، لكن سيكون في المنتدى، وأيضا سنحاول أن نبثها هنا، أن نبثها هنا ويكون على الزوم أيضا، اللي هي العشر واجتهاد السلف في العشر الأواخر. لعل الله يتوب علينا ويغفر لنا، ونسأل الله أن نقبل عليه بجمعية قلوبنا. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك ونعترف بنعائمك ونقر بإحسانك لنا، ونستغفر الله ونتوب إليه من يعني التفريط والتجاوز والتعدي وما نحن فيه من كثير من الأمور التي تبعدنا عن الطريق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أسرع الناس إليه توبة وأوبة وفيئة، ومن أعظم الناس تعظيما لكتابه وسنة نبيه، ومن أسرع الناس عبادة فوق عبادة له. اللهم أمين يا رب العالمين. والمهيمن هو شهيد، إذن الرقيب كالحفيظ، ولكن هنا الفارق الحفيظ أوسع، لأنه يعني يعلم ما كان وما يكون، يدخل معه علم وغيره. حفظ الشيء لابد يكون فيه من العلم ومن القوة ومن القدرة حتى نقول حفيظ على كل شيء. الرقيب هو الذي الذي لا يغيب عنه شيء من عباده، وهو يعلم ما هم فيه حتى خلجات النفس ظاهرة إلى ربنا جل في علاه. والمهيمن هو الشهيد، وقيل الرقيب وقيل الحفيظ، وكما قلنا لا يبعد، وقد جاءت الآيات بالتصريح بالحفيظ والمهيمن وأيضا بالرقيب، وفي السياق يثبت لك بعض التقارب في المعنى وأيضا بعض الفوارق التي تفيدك عندما تطلع عليه. فهذا الرقيب والحفيظ والمهيمن يشتركون ثلاثتهم في العلم المحيط، العلم المحيط لا يغيب عنه شيء، العلم المحيط بعباده، ويفترقون في ملامح أخرى في هذا الباب إن شاء الله نبينها بعد الأمر. قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال: من قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وهذا أمر من الله لنبينا أن يقول لأهل مكة بهذا الكلام، يعني أنا لست محيطا بما تفعلون، والله تعالى محيط بكم ظاهرا وباطنا وهو يعلم الصالح من غيره. قال: إن ربي على كل شيء حفيظ. وهذه من دلائل قدرته سبحانه جل في علاه. وقال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أيضا شعيب يقول لقومه: وما أنا عليكم بحفيظ، الحفيظ هو الله جل في علاه. وقال: وربك على كل شيء، شوف كل شيء نص والإضافة في هذا الباب مع نكرة في الإثبات، كلها تنضم إلى أنه لا يفوت شيء بحال من الأحوال في كونه سبحانه وتعالى فعلا. وربك على كل شيء حفيظ، كما قلت لا يفوت عن علمه ولا عن قدرته ولا عن سمعه ولا عن بصره شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه جل في علاه، وهو معكم أينما كنتم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ، والتصريح حول الآن الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني شوف، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يعني الله تعالى شهيد مهيمن رقيب حفيظ، ما يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعلم شرك المشرك وكفر الكافر وفجور الفاجر، وأيضا يعلم تقى المؤمن الصالح. فالحفيظ هنا رقيب ومهيمن وشهيد، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى فعلا، وهو أيضا على كل شيء قدير. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ليس عذرا. لابد يعرف معاد الدرس، لأنه ده مش وقت سفر، ما فيش وقت سفر بيبقى الساعة 5 أو 5 وربع، في السفر بيبقى الساعة 3 أو 3 وربع. احفظوا المواعيد كالدماء التي تجري في العروق. هذا أيضا عذر تستحقين الشد عليك فيه. إذا لابد أن تدخل الآن وتعلمي الجدول، ولو أهل الأفاضل المشرفون يضعون الجدول، ما أدري هم موجودون أم لا، ما أدري ما بهم برمضان، هم معنا ولا غير معنا، ما أدري موجودون أم لا، ضعوا الجدول لو سمحتوا. إذن هنا الحفيظ في هذه الآية التي جاءت بأسرها كما قلنا بأنه المحيط بكل شيء، المحيط بكل شيء، الرقيب على كل شيء، المهيمن سبحانه وتعالى في علاه، الشهيد على كل شيء، لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو أيضا المحيط بكل شيء قدرة. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قد قال الله تعالى: الله حفيظ عليكم، أي رقيب على خلجات أنفسكم ودقات قلوبكم. فالحفيظ هنا كما قلت هو المحيط، عالم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. طيب، لأنه احنا بس أم الأبرار في الإعلان على المحاضرة الساعة 9:30 في منتدى، ما أذكره الآن، منتدى بريطاني أعتقد، الساعة 9:30، سنبص من هنا من الزوم. نعم. إذن الحفيظ كما قلت محيط بكل شيء، علما وسمعا وبصرا وقدرة أيضا، وقدرة فتتضمن بذلك الكلاء والرعاية والعناية، وأيضا القدرة على الانتقام والعقاب، وأيضا الهداية في كل ذلك. رضي الله عنك وأحسن الله عليك. هذا صحيح. لذلك السؤال موجه إليك تصريحا: لما 3 أيام فيها غياب؟ لما؟ وأما الرقيب فقد ذكر القرآن أيضا الرقيب في غير ما موضع، ما يقرن 5 مرات الرقيب. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هنا أخص من الحفيظ، لكنه أيضا في نفس المعنى محيط بكل شيء علما، لا يفوته شيء سبحانه جل في علاه. لذلك شوف قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. وهذا يعني أنت المحيط بأعمالهم وبدواخلهم وبواطنهم وظواهرهم، عليك عليهم السلام، أحسن الله عليكم جميعا. وفي قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، وارتقبوا إني معكم رقيب. لكن هنا لا تتأتى بالمعنى الذي تكلمنا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، يقول: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم. هنا يبين لك المعنى العام للرقابة، لأنه يرقب شيئا، يرتقب شيئا، ينظر إلى شيء، ينتظر شيئا. وهنا أيضا لا تعطي معنى الإحاطة، تعطي معنى الحذر والتوخي الذي لازمه اليقظة. لكن بالنسبة لصفة من صفات الله جل وعلا الرقيب، والذي أحاط كل شيء ولا يعني يذهب عنه شيء ولا يعزو عنه شيء. وقد قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذه مهمة جدا، وكان الله على كل شيء، هو النص في العموم في هذا الباب. وهذه أيضا معناها كما قلنا على لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه جل في علا. فالرقيب وصف لله جل في علا أنه أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأراضي. فقد تقول: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني حفيظا عالما محيطا بكل ما أنتم فيه من الظاهر ومن الباطن. نعم، المكسلر انقطع. طيب نحلها إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، يا رب أمين، يا رب أمين. اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب، تب علينا واغفر لنا يا رب، أنت أرحم الراحمين، تب علينا واغفر لنا يا رب. المهيمن ورد في القرآن مرتين، ورد المهيمن، اسم المهيمن في القرآن مرتين. أرجو الله عنكم، أحسن الله عليكم عبد الله، أرجو أن تكون الملكات على خير، رضي الله عنكم. قلت المهيمن وهو الشهيد على أرجح الأقوال، عليكم السلام وكاته. المهيمن هو الشهيد، وذكر في القرآن، ذكره الله مرتين، وهذا اسم من أسماء الله جل في علاه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه الآيات التي تذكر لتبين لك المعنى العام، لكن عندما التخصيص وتعلم أنه اسم من أسماء الله جل في علاه فلا بد أن تفهم المعنى وما يتضمنه من الصفات أيضا ولوازم الصفات الأخرى. قال الله تعالى: هو الله الذي، هنا الشاهد، نعم هو الله نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. حقيقة الأمر أن المهيمن اختلف العلماء في تفسيره، والصحيح الراجح في التفسيرات التي ترضي في هذا الباب، المهيمن هو الشهيد رضي الله عنك يا حنان، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسير سيرا عجبا على المضمار، وأن نكون ممن عجل السير إلى ربي جل في علاه، ونسأل الله أن يغفر لنا الجنبات التي نكون فيها. إذن قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ونظرت إلى اجتماع هذه الأسماء بأسئلة تعلم ما مدى الكلام على اعتقاد الكمال المطلق في الله جل في علاه في أسماء الحسنى وصفاته العلا سبحانه جل في علاه. فصحيح الصحيح في هذا الباب نقول بأن الشهيد المهيمن هو الشهيد، وهذه معناها لها أيضا لوازم. الشهيد إذا الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بأنه لا توارى عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، الصغير والكبير والدقيق والجليل عنده سواء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه. وهذا يستلزم الكلأ والعناية والرعاية والحفظ والتسديد، وأيضا يستلزم التمكين، وهو معكم أينما كنتم قدرة وسمعا وبصرا سبحانه جل في علاه. فإذا هذه الأسماء الثلاثة يشتركون في الإحاطة العلمية، الإحاطة التامة على عباد الله جل وعلا. فالله محيط بكل عباده سبحانه جل في علاه، وهذا ثمرة أن تعلم أن الله هو الحفيظ والرقيب والمهيمن. ويختص المهيمن بأنه مع، شوفونا عندما قال وأنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه، تعلم أن المهيمن هنا هو الذي أحاط وأحاط وتملك. ففي المهيمن معنى القدرة والسيطرة والتملك والقوة وعظيم الجبروت. والحفيظ كما قلنا الإحاطة العلمية بكل شيء، بكل شيء لا يعزم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. حسن الاعتقاد في رب العباد هو الذي يصل بالمرء إلى بناء العماد. وقد يكون أيضا من لوازم الأسماء الثلاثة هو معنى أنه لا يغيب عنه شيء، وأن المسألة بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. فالرقيب وأيضا الحفيظ فيهم المحاسبة لازمها، والمهيمن كما قلنا في إيقاع العقوبة أو غيرها أو العطاء. ففيه أيضا القوة والقدرة، فيه أيضا القوة والقدرة. إذن هذه أيضا من الألفاظ التي جاء القرآن بها وهي متقاربة، لكنها كما قلت فيها بعض الفوارق. ونظرة الفقيه تفترق نعم مع السياق والسباق من المفسرات وكلام العلماء، لا سيما أنه أنظر إلى أهل اللغة اتفقوا على مسألة الترادف، وكثير من علمائنا لا يرون الترادف، والحق معهم في هذا الباب بيان على ثراء اللغة في الكتاب. عليكم السلام وبركاته. الحلال والطيب، الحلال والطيب هذه فيها دلالة على مسألة العموم والخصوص، العموم والخصوص. الحلال نعم يعني هو ما كان مباحا في الطعام والشراب واللباس، هذا الحلال. والطيب عام من ذلك، الطيب لا يختص بنوع معين في هذا الباب من الطعام والشراب واللباس، بل الطيب في كل شيء، الطيب من القول، الطيب من الروح، الطيب من الاعتقاد، الطيب من النبات، الطيب من الثمار، الطيب من الطعام والشراب من اللباس، كل ذلك يكون طيبا أيضا. فالطيب ضده الخبيث، والحلال ضده الحرام. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. جاء القرآن بالحلال والطيب في غير ما موضع من كتابه. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، جميع ما في الأرض من الثمار فإنها على الحل. قال كلوا ما مما في الأرض، مما في الأرض هذا عام، عامه عام، مما ما ناس مهمة تدل على العموم. يا أيها الناس نداء أرعاها سمعك، انظر على ما يريده ربك منك. قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما قال لا تتبع خطوات الشيطان على مسألة الخبث وأم الخبائث في الشيطان. قال الله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فجاءت أوف الطعام، احنا قلنا أن بينهم عموم وخصوص، أن الطيب أعم من الحلال. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. جاء هنا الآن فيما يخرج الأرض اقتنت بالطيب، وأيضا من الرزق الذي يكون من السماء أو الرزق الذي من الأرض، الرزق الذي يكون من البحر، كله أيضا يعمه أو يشمله كلمة الطيب. قوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كما قلنا كلوا مما رزقكم، الرزق أوسع مما يخرج من الأرض أي ينزل من السماء أو يكون في البحر. نعم، والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وهنا الآيات بأسرها جمعت بين الحلال وبين الطيب، ولذلك قال الإمام مالك الطيب والحلال شيء واحد. فلما قال حلالا طيبا أكد الثانية أكدت الأولى، ويكون هنا كأنه عطف تفسير على غرار عطف التفسير أو التأكيد. صحيح أن بينهما فوارق. فالطيب أعم الطيب يكون الطيب من القول، الطيب من القول، الطيب من الفعل، الطيب من الطعام، من الشراب، من اللباس. الحلال على ما يستخدمه الإنسان طعاما وشرابا ولباسا. وقد قال الإمام الشافعي قد نقول في هذا الباب أن الطيب هو المستلذ، الطيب هو المستلذ. فإذا الطيب والحلال بينهما عموم مخصوص، فالطيب يعني أعم من الحلال. وقد نقول الفارق بينهما أن الطيب فيما يستلذ، وأن الحلال فيما يكون فيه حكم الشرع على الإباحة أو الحرمة. الحلية والزينة، والقرآن جاء بها، جاء بالحلية وجاء أيضا بالزينة، والزينة أيضا أعم. حقيقة الأمر أن الزينة أعم من الحلية. فالحلية هي اسم لما تحلى أو تتحلى به المرأة تتزين به من مما هو مشهور في الزينة من الذهب والفضة، وطبعا قليل من الأحجار الكريمة كالألماس وغير ذلك من الأحجار، هذه ما يعلمها كثير من الناس، لكن الذهب هو الذي يأخذ بلباب وعقل وروح النساء وجميع والعامة جميعا والخاصة، لأنه مشهور بين الناس. الزينة هي اسم جامع لكل ما يتزين به، كان يقال تزينت الأرض بالنبات، نعم، وتزينت المرأة بالخلخال، تزين الرجل بالحلة الحمراء، نعم. فيكون الزينة أو التزيين بيكون حقيقة الأمر أنه فوق الحلية. يعني الآن عندنا في المستحضرات التجميلية الواسعة الآن في الواقع المعاصر كلها تسمى زينة، ما تسمى حلية، تسمى زينة. فالزينة كما قلنا أعم من الحلية. قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فناسب هنا الأساور وأيضا الثياب من الحرير أن تكون زينة للمرأة، أن تكون حلية، وهي زينة أيضا أن تكون حلية للنساء. قال الله تعالى: مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عليكم السلام، تأخرت جدا يا سامي. يقول مما يوقدون عليه في النار يأخذ ذلك الذهب، والذهب هو الذي تتحلى به المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. رضي الله عنك، استغفر الله، رضي الله عنك يا محمد، هذا فضلك. فهنا الحلية هي الزينة من الذهب التي يعني يهفو قلب المرأة سريعا إليه. ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها يعني لي ذهب فتخات وقرط تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى من قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ثم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. الغالب المقصود أنه كانت حلية تتزين بها. قال الله تعالى: الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وهو الألماس، الألماس أو اللؤلؤ. فكلها على ما تتحلى به المرأة زينة. ولذلك قال الله تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقوم موسى عندما جمعوا الذهب وجعلوا الوثن، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فالحلية هي زينة، لكنها زينة خاصة للمرأة أو للنساء فيما تتحلى به من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والثياب أيضا. وهذه زينة ظاهرة، والزينة الباطنة الإيمان، تقوى في هذا الباب. أما مسألة الزينة العامة كثرة في الكتاب، في كتاب الله جل في علاه، سترى زينة كلها تأتي في كتاب الله جل في علاه. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شنظرون الزينة الوسوسة، جاءت في الوسوسة الآن، وزين أعمال الشر على أن خير تنقلب عليهم الأحوال في هذا الباب لجهلهم ولضعف علمهم أيضا ولشدة شهوتهم في هذا. اللهم اغفر لنا رب العالمين. فجاءت الزينة معنوية تفرق عن الحلية التي جاءت الآيات كثيرة تبينها. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فيها إشارة إلى التعميم كما قلنا. فالزينة عام، الزينة عام. أنت تتقطعين جدا يا أمينة وتتخلفين عن الدروس كثيرا. لما كان الله في عونك وتقبل منك ووسع عليك أمرك. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وزينت. شوفوا قال الأرض هو الآن، فكانت الزينة وتزين الأرض كأنها ماتت، فأنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل زينة في الدنيا زينة، بهرج زائف زائغ، فإنه إلى زوال إلى فناء لا يثبت، لكنه يكون اختبارا، يعد اختبارا لأهل الخير والبر ولأهل أيضا الشر، لأن الله تعالى يميز به الخبيث من الطيب. وقال الله هنا في هذا الباب إنكارا على قارون: فخرج على قومه في زينته. نعم، أي زينة تنسب للدنيا وما فيها، اعلموا أنها زائفة وليست رائجة إلا عند أهل الدنيا. قال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا جاء على المعنى الخاص والآن، يعني يقصد ذلك الحلية، ما تزين به المرأة من ثياب أو من ذهب أو غيره. قال: إلا ما ظهر منها ولا يضربن، إلا ما ظهر منها من الثياب، على تفسير بعض العلماء، أو إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، فهو زينة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هنا زينتهن أيضا حتبقى على العموم، لأن الوجه زينة وجمال، وجسد المرأة جمال أيضا، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيضا هذه على التخصيص على المعنى الخاص، وهي الحلية من الخلخال، لأن الخلخال إذا مشت المرأة تضرب به ضربا، فإذا استمع المرأة تصور ما بعده. نعم. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا على التعميم هو الآن، على أن الزينة أعم من الحلية، فزينة السماء وحلية السماء النجوم والقمر والشمس بل والسحاب الذي بين السماء والأرض زينة الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أو زينة معنوية الآن، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الزينة جاءت على التعميم لا على التخصيص. فتأتي زينة معنوية، زينة التقى، زينة الخلق، زينة الروح، زينة القلب، وتأتي أيضا الزينة على كل ما يحوطك يكون به زينة، وقد تتزين أنت بما هو أخص من الحلية، الحلة مثلا، والثياب الطيبة، والزينة كما قلنا خاص، كأن الزينة خاصة بالنساء، ولأن الله أفرادها في الكتاب حين قال: أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وشوف الزينة المعنوية هنا، المعنوية الروحية الإيمانية الاعتقادية، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قد يكون على تقدير ممتاز يا حوراء، لكن قد يكون على تقدير عالم بالشر، في مقتضي هنا من السياق يفهم منه الكلام، عالم أو حتى التفسير معرض من التقى يبقى عالم بالشر لا بالخير، لكن الأولى البعد عن تسمية، لكن هي صحيحة ليس فيها شيء، كأن تقول: والشيطان فقيه في الشر، فالمقتضي هنا يبين معنى. إذن الزينة عامة والحلية خاصة، نعم، ولذلك الزينة اشتملت حسن الخلق وأيضا حسن الاعتقاد وحسن التعامل وحسن القول، في هذه زينة كلها زينة، والتقى وزينة المرء حسن الأدب. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال: وزيناها للناظرين، فكانت إذن الزينة هنا تتأتى زينة تكون بمعنى الحلية، يعني بما يكون فيه تزين المرأة والرجل بالثياب أو بالذهب والألماس وغير ذلك من الملبوسات، وزينة أيضا هي معنوية، زينة التقى وحسن الأدب والخلق وحسن الروح وطيب القول والفعل، هذا هو. إذن بينهما عموم وخصوص، والفرق بينهما الحلية خاصة بالنساء وهي زينة، لكنها خاصة بما يلبس، والزينة أعم من ذلك، والزينة أعم من ذلك، الزينة أعم من ذلك. قد تكون على السماء والأرض والثمار اليانعة، وأيضا تكون في طيب الخلق والعمل في هذا الباب. نقف عند ذلك. تقول الله لما وصفه لما وصفه بالغواية والمكر، هذا اعتراض في يشوبه شيء من الجهل. أولا نحن نقر بأن الشيطان وصف الله بالغواية وبالوسوسة وبالخبث ولعنه، وهذا لا يمنع أن يقال فيه بأنه عالم بالشر فقيه في الغواية. وأيضا قال فيه نفسه صدقك وهو كذوب، يعني هذا لا يمنع أن يطلق عليه أنه فقيه في الشر، أنه عالم بالوسوسة صابر عليها، يقال ذلك. حتى بعض علماءنا من الفقهاء ومن السلف يقولون بأنه يصبر صبرا، صبر الشيطان يصبرون، وأهل الكفران أيضا يصبرون صبرا عظيما على باطلهم وعلى كفرانهم الذي هم فيه، والشيطان يصبر على الإنسان حتى يقع منه ما يقع من الهفوات التي نقع فيها في هذا الباب. تصفيد الشياطين هي لمرض الشياطين لا للصغار.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.